بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء باب القسمة،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستأنف ما كنا بصدده من شرح منار السبيل في كتاب القضاء باب القسمة. والقسمة من قسمت الشيء، يعني إذا جعلته أقساما. والقسم بكسر الكاف هو النصيب، فقسمت الشيء يعني جعلته أقساما، أي فرزته أجزاء فانقسم. ويقال قاسمه المال واقتسم المال. ومعنى القسم عرفا تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. فالقسمة لغة هي النصيب، وجعل الشيء أو الأشياء أجزاء أو أبعاضا متمايزة، هذا من حيث اللغة. قسمة لغة هي النصيب، وجعل الشيء أو الأشياء أجزاء أو أبعاضا متمايزة. واصطلاحا، والتعريف الاصطلاحي مهم، اصطلاحا جمع نصيب شائع في معين. هذا معنى القسمة اصطلاحا، جمع نصيب شائع في معين، يعني في نصيب معين. طيب القسمة معروف، احنا قلنا ان هي جعل الشيء اجزاء او ابعاضا متمايزة، بحيث كل صاحب قسمة يأخذ نصيبه. طيب كيف هي بهذه المثابة ثم يقال ان القسمة هي جمع نصيب شائع في معين، يعني في نصيب معين؟ ما معنى ذلك؟ او لماذا نقول جمعا مع ان هي توزيع وتقسيم؟ فكيف تقسيم الى انصباء متمايزة مفرزة ويطلق عليه جمعا؟ هي ما فيش تعارض ليه، لان كلمة شائع جمع نصيب شائع، شائع في معين، يعني تكون القسمة جمعا للنصيب بعد تفرق، لأن النصيب في الأصل كان متفرق، لأن ده معنى الشيوع. معنى الشيوع أنه في كل جزء مهما صغر كل شريك له إيه؟ نصيب. فدي معنى الجمع بقى، يعني كأنه بياخد نصيب من كل جزء ويضم بعضه إلى بعض ليكون مفرزا لصاحبه. فإنما كانت القسمة جمعا للنصيب بعد تفرق، لأنه كان قبل القسمة موزعا على جميع أجزاء المشترك. ما من جزء مهما أقل إلا ولكل واحد من الشركاء فيه بنسبة ما له في المجموع الكلي، ثم صار بعد القسمة منحصرا في جزء معين. صار بعد القسمة منحصرا في جزء معين لا تتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء، ولو كانت الجزئية باعتبار الزمان كما في المهايئة الزمانية. الحقيقة كما قلنا مرارا، كل باب من أبواب الفقه له اصطلاحات خاصة به ينبغي أن نلتفت إليها. فمن هذه المصطلحات في هذا الباب طبعا اصطلاح القسمة، ثم هذا الاصطلاح الذي ورد ذكره الآن المهايئة، أيضا اصطلاح الإفراز، واصطلاح الرد، واصطلاح التمييز والتعديل. دي الاصطلاحات التي سوف نتناولها في هذا الباب: القسمة، الإفراز، المهايئة، الرد، التمييز، التعديل. أما المهايئة فهي قسمة المنافع، مش قسمة الملكية، قسمة المنافع. فهناك نوعان من المهايئة: مهايئة زمانية ومهايئة مكانية. فهناك مهايئة زمانية، يعني كما لو تهيأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما، هذا سنة والآخر سنة أخرى، أو تهيأ، يعني هيأ كل واحد نفسه على سكن الدار بالمناوبة، هذا يسكنها سنة والآخر يسكنها سنة أخرى، فهذه مهيأة إيه؟ مهيأة بالزمان، الأرض ملك الاثنين لكن يتفقوا مع بعضهم أو يتهيأ. قوله باب القسمة، يقول أجمعوا عليها، أجمعوا عليها يعني على مشروعيتها، لقوله تعالى ذكر الأدلة، طبعا واضح من الأدلة أن هنا في الإجماع طبعا، ثم هناك الكتاب والسنة بأنواعها الثلاثة قولية وفعلية وتقريرية، ثم الإجماع، أجمعوا عليها لقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى إلى آخر الآية، وقوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، دي كانت مهيئة إيه؟ زمانية، اللي هم يشربون يوما والناقة تشرب اليوم الآخر. أيضا يمكن أن يستدل هنا بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه أيضا قسمة. ومما يدخل أيضا هنا الاستدلال بقوله تعالى للرجال نصيب، لأن نصيب هو القسمة أو القسم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال وإذا حضر القسمة، وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا من القرآن الكريم. أما من السنة فمن السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشفعة فيما لم يقسم، ولحديث أبي داود إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها، لأن لم تعد إيه؟ مشاعة، إذا قسمت الأرض وحدت وضعت الحدود بينها فلا شفعة فيها. وأما السنة الفعلية فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه، قسم الغنائم بين أصحابه وقسم خيبر نصفين. أما السنة التقريرية فهي ما وقع من قسمة المواريث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الواقع وقعت قسمة المواريث، فهذه أيضا تدخل في أدلة مشروعية القسمة لكن من السنة التقريرية. أما من حيث العقل، الدليل العقلي، فهو يقول ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة، لأن أحيانا المشاركة يترتب عليها نوع من التضرر أو السوء، فشرعت القسمة حتى تنحسم الخلافات بين الناس ويتخلص من عبء الشريك فيما يملكه. فإذا هذا هو الدليل الرأي أو دليل العقل، لحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة. ثم يبين أمرا مهما، وهو أنه ما مناسبة باب القسمة لباب القضاء. بعض الناس يقول ما معنى أن يرد الكلام في كيفية التقسيم في باب القضاء، يقول هنا وذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليها، لأن في نوع من أنواع القسمة وهي قسمة الإجبار، إنما يتولاها القاضي جبرا وقهرا، فمن ثم أدرجت في وظيفة القاضي وناسب أن تذكر في كتاب القضاء. فكما قلنا من قبل يمكن أهمية دراسة الفقه بصورة حتى لو سريعة أنك تستطيع أن تعرف أي باب يكون مظنة مسألة معينة تبحث عنها، فمسائل القسمة قد لا يخطر ببالي أحد أنها تكون في كتاب القضاء، يحتار هتكون في كتاب إيه، لكن لو دارس الفقه عارف دي مظنتها كتاب القضاء، وأن سبب وجودها في باب القضاء أو في كتاب القضاء هو أن من أنواع القسمة ما يقع بإجبار الحاكم أو القاضي عليها، فهذه هي المناسبة. يقول وهي نوعان، قسمة تراب وقسمة إجبار. القسمة نوعان، قسمة تراض أي تراضي، بالتراضي، والتراضي يعني أن جميع الشركاء يتفقون على هذه القسمة، دي معنى قسمة التراضي، تحصل برضا جميع الشركاء. وقسمة التراضي هي قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء، يبقى الأملاك التي لا يمكن أن تنقسم إلا بحصول ضرر ولو على بعض الشركاء، فهذه لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم، لابد أن جميع الشركاء يتراضون على هذه القسمة. يبقى هي تراضي ليه؟ لأن في ضرر، لذلك حنجد في قسمة الإجبار حيث لا ضرر ولا رد عوض، ففي هذه الحالة القاضي يجبر، ليه؟ لأن لا يوجد ضرر على أحد، في تساوي في الأنصبة ونحو ذلك. أما قسمة التراضي فليه التراضي؟ قال لأن بعض الناس تتضرر من هذه القسمة، لكن لن تحل المشكلة إلا بالقسمة، فلابد في قسمة التراضي كما يؤخذ من اسمها أن لابد من تراضي جميع الشركاء بهذه القسمة. يقول: وهي نوعان، قسمة تراض يعني يتفق عليها جميع الشركاء، وهي ما فيه ضرر أو رد عوض، يعني بقوله أو رد عوض أنها لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن قسمة التراضي هي قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء. إيه الضرر؟ إن قيمة المقسوم بتنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا هذه القسمة لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم، لأنها معاوضة بغير رضا، في حالة إذا تمت ضد رضا بعض الشركاء فتكون قسمة غير جائزة، لكن حتى تجوز لابد من رضا جميع الشركاء. لماذا رضاهم؟ لأن في ضرر، فبعضهم قد يتحمل هذا الضرر أو يقبل رد عوض كما بينا. ثم يقول: وقسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، لحديث: لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث صحيح رواه أحمد ومالك في الموطأ. يقول: فلا قسمة في مشترك، هو بعد ما ذكر النوعين قسمة التراض وقسمة إجبار رجع الآن بيشرح إيه، بدأ يشرح قسمة التراضي، يعني الكلام ده غير متعلق بقسمة الإجبار لكنه متعلق بقسمة التراضي. فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة يعني ما دام في القسمة ضرر ينقص القيمة، لأن نقص القيمة بالقسمة ضرر وهو منتف شرعا، وسواء انتفعوا به مقسوما أو لا، ولا يعتبر للضرر كونهما لا ينتفعان به مقسوما. لكن اللي بيعتبر إيه بالضبط؟ الرضا، أهم شيء الرضا، حتى لو كان النصيب الذي سيأخذه بسبب القسمة لن ينتفع به، لكن ما دام حصل تراضي هذا هو الأساس. لكن لا يعتبر في القسمة أنهما ينتفعان به بعد قسمته، ينتفعان أو لا ينتفعان دي قضية أخرى، لأنه هيبقى عارف أن في ضرر هيقع عليه حينما تنقص قيمة الإيه؟ النصيب بتاعه اللي هياخده ده بسبب التقسيم. فهنا العبرة بالتراضي وبالرضا، ما دام في ضرر في القسمة فبهذه الحالة لابد من اشتراط الإيه؟ رضا جميع الشركاء. فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، لحديث: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد ومالك في الموطأ. هناك بعض الاصطلاحات مهمة في باب القسمة لابد أن ندرك الفرق بينها، يعني مثلا الفرق بين البيع وبين القسمة. البيع مقابلة شيء بشيء، هذا من حيث اللغة، أما اصطلاحا فالبيع هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، اللي هو الإجاب والقبول أو المعطاء إلى آخره، فمقابلة أو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. طيب ما الصلة بين القسمة والبيع؟ الصلة بين القسمة والبيع أن القسمة أعم، فقد تكون القسمة بيعا وقد تكون غير ذلك، فإذا القسمة أعم من البيع. الصلاح آخر الصلاح الإفراز، يستعمل أيضا في هذا الباب، باب القسمة، الإفراز. والإفراز لغة التنحية، أي عزل شيء عن شيء وتمييزه، بتفرز الأشياء، عزل شيء عن شيء يختلط به وتمييزه، هذا الصلاح مهم. الصلة بين الإفراز وبين القسمة أن القسمة قد تكون بالإفراز، أحد أنواع القسمة الإفراز، أنك تفصل شيء عن شيء وتميزه حتى يأخذ كل قسمته أو نصيبه. أيضا من المصطلحات ذات الصلة بمصطلح القسمة الشركة. الشركة هي إيه؟ خلط النصيبين واختلاطهما، كل واحد له نصيب لكن يخلطان الأنصباء مع بعضها، فالشركة هي خلط النصيبين واختلاطهما، أو هي أن يختص اثنان فصاعدا بشيء واحد أو ما هو في حكمه. طيب افتكروا بقى الصلة بين الشركة وبين القسمة، صلة الإيه؟ التضاد. هنا علاقة الشركة بالقسمة علاقة التضاد، إن الشركة خلط الأنصباء، يعني كل واحد له نصيبه ثم يندمجون في بعضهم البعض، فدي الشركة. أما القسمة فهي بخلاف ذلك كما بينا بالإفراز أو بغيره. يقول: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار، فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار. شيء إذا قسم قيمته تقل جدا، يعني دار صغيرة إذا قسمت هتبقى أصغر من كده، إيه فقيمتها هتبقى أقل بعد القسمة، كقسمة حمام أو دور يعني صغار، لأن التقسيم الصغير سوف يعطل الانتفاع بها أو يقلل قيمتها إذا قسمت. وشجر مفرد، الشجر المفرد هذا هنقسمه إزاي؟ هل هنجيب الشجرة ونقسمها نصفين عشان العدل؟ فهذا أيضا فيه ضرر، هذا نوع من أنواع الضرر. إن الشجر المفرد، تفتكروا ليه بيقول الشجر بالذات قال عليه مفرد؟ هو سؤال صعب أنا عارف، بس ياريت حد يجاوب. أحسنت، هذه إجابة ممتازة. لأن لما بنتكلم على الأرض والشجر، لو كنا بنبيع الأرض فنقول إن الشجر تبع، ممكن يتباع الشجر التبعية، لكن لا يمكن إن الأرض تكون تابعة للإيه؟ للشجر. فهو هنا بيتكلم على الشجر باعتباره مفردا. نتكلم على الشجر نقسمه إزاي، بيقول إن لا يمكن، يبقى في احتمال إن إحنا نعدل في القسمة بإن إحنا نقسم الشجرة نصين، لأنه لن ينتفع بنصفها إذا قسمت. فعشان كده بيتكلم هنا الشجر المفرد، لأن المفروض إن الشجر يكون على سبيل التبعية للأرض، كما سنزيدها تفصيلا فيما بعد. وشجر مفرد، حيث إنه لا يمكن قسمة كل شجرة منفردة، وكذا كل عين مفردة، بل تعتبر كل واحدة منها على حدتها. وحيوان، الاثنين مشتركين في بقرة، هيقسموا البقرة، لن تنقسم البقرة طبعا. وحيوان بمعنى أنه حيوان حي يعني مش مذبوح. وأرض ببعضها بئر أو بناء، هو هنا دي كلها أمثلة ما يحصل ضرر بقسمته أو تنقص قيمته بسبب القسمة. وأرض ببعضها بئر أو بناء، أرض جزء منها جانب الأيمن مثلا فيه بئر والنصف الثاني ما فيهوش بئر، طيب إذا حصل قسمت هذه الأرض نصفين ودي فيها بئر ودي ما فيهاش بئر، طبعا هيتضرر الشخص اللي نصيبه ليس فيه البئر. كذلك بناء، بناء في أحد جزئي مثلا الأرض، فإذا قسمت سيحصل ضرر بالنسبة لصاحب الجزء الذي ليس فيه البناء. وفي نفس الوقت يعني هي الأرض ببعضها بئر أو بناء، ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، يعني لا تتعدل بجعلها أجزاء ولا تتعدل بقيمة. وإحنا قلنا إن اصطلاح التعديل هذا من الاصطلاحات التي أيضا نحتاج إلى أن نعرف معناها. معنى قسمة التعديل تكون عندما لا تتعادل الأنصباء بذاتها، يعني لو هي أرض فضاء وقسمناها نصفين متعادلين في كل شيء فدي ما فيهاش مشكلة، لأن مفيش أي ضرر، متساويين تماما، يفرز نصيب كل واحد وخلاص، فده إفراز. فأما التعديل فعندما لا تتعادل الأنصباء بذاتها، وإنما تتعادل باعتبار القيمة. التعادل هنا والتساوي يكون باعتبار القيمة. يوضحه أنه ربما كان المال المشترك بين اثنين مناصفة، ولكن قيمة ثلثه، مثلا أرض على شارع مسدود مثلا والناصية على هذا الشارع وشارع عمومي كبير مثلا يتعمل فيه محلات أو أي شيء من هذا، فالثلث اللي في الخارج قيمته تساوي إيه؟ الثلثين اللي في الداخل مثلا. فربما كان المال المشترك بين اثنين مناصفة، ولكن قيمة ثلثه لما اختص به من مزايا تساوي قيمة ثلثيه، فيجعل في القسمة الثلث المذكور سهما بحق النصف. يعني هم اثنين شركاء مناصفة، كل واحد له 50% من هذه الأرض، لكن من حيث القيمة دي التعديل بقى. يعني هنا مش هننظر للتعديل بين النصيبين بذات النصيب، ده لون نصف وده لون نصف وكل واحد ياخد 50% من الأرض، لا، هنا القسمة هتكون بالتعديل، بمعنى تعديل القيمة. فالثلث اللي في الخارج قيمته المادية لما بعد الفصل، يعني بعد ما نميز الاثنين عن بعض، قيمته تساوي قيمة الايه؟ الثلثين. فيبقى هيجعل في القسمة الثلث المذكور اللي هو له الميزة له سهم بحق الايه؟ النصف، والثلثان سهما آخر بحق النصف الآخر. كما أن الساعة قد تجعل سهما بحق النصف، والكتاب والقلم سهما آخر بحق النصف الآخر، إن كانت قيمتها تساوي قيمتيهما. يبقى إذن دي معنى قسمة التعديل، تكون عندما لا تتعادل الأنصباء بذاتها وإنما تتعادل باعتبار القيمة. فالاصطلاح ده التعديل أو يعدل الشيء الفلاني، انتبهوا لهذا لأنه ممكن يتكرر في شرح هذا الكتاب. فهذا معنى التعديل، عندما لا تتعادل الأنصباء بذاتها، ده نصيب النص وده نصيب النص، لكن مش هننظر لذات النصيب وإنما ننظر لإيه؟ إلى قيمته. قسمة التعديل تكون عندما لا تتعادل الأنصباء بذاتها وإنما تتعادل باعتبار القيمة. يوضحه أنه ربما كان المال المشترك بين اثنين مناصفة، ولكن قيمة ثلثه لما اختص به من مزايا تساوي قيمة ثلثيه، فيجعل في القسمة الثلث المذكور سهما بحق النصف، والثلثان سهما آخر بحق النصف الأخير. هذا فيما يتعلق بالتعديل. ما زال يذكر الأمثلة، أمثلة القسمة التي يكون بسببها ضرر ينقص القيمة أو يوجب رد عوض، كحمام ودور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها أو يقل إذا قسمت، وشجر مفرد لأن كل شجرة مفردة لا يمكن أن تقسم، كذا كل عين مفردة بل تعتبر كل واحدة منها على حدتها. يقول وشجر مفرد وحيوان وأرض ببعضها بئر أو بناء، ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، يعني لا تتعدل بجعلها أجزاء. إذا قلنا هنقسمها إلى أجزاء مش هيحصل تعديل بتقسيمها إلى أجزاء. كذلك طيب نعدلها بالقيمة لأن ده معنى التعديل، أيضا لا يمكن تعديلها بالقيمة. وعلم منه أنه لو أمكن قسمه بالأجزاء، مثل أن يكون البئر واسعة، يمكن أن يجعل نصفها لواحد ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز في أعلاها، أو يكون البناء كبيرة يمكن أن يجعل لكل منهما نصفه، أو أمكن قسمه بالتعديل كأن يكون في إحدى جانبي الأرض بئر يساوي 100 وفي الآخر بئر يساوي 100، فهو من قسمة الإجبار لانتفاء الضرر. في مثل هذه الحالة ما دام هنا في النصف ده في بئر والنصف ده بئر وده يساوي 100 وده يساوي 100، إذا ما فيش مانع إن هنا تحصل قسمة. لكن قسمة تراض أم قسمة إجبار؟ نحن قلنا التراضي علشان الضرر، لكن ما دام ليس هناك ضرر فهذه قسمة إجبار، بمعنى إذا تحاكم إلى الحاكم أو القاضي يجبر عليها. يقول وشجر مفرد وحيوان وأرض ببعضها بئر أو ماء، ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، لأن فيها إما ضررا أو رد عوض، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه. إذن هذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما، هي قسمة التراضي لها حكم البيع، لكن هي ليست بيعا بالضبط، مش بيع، لكن لها حكم البيع، فتجوز بتراضيهما. ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، يعني تجوز بتراضيهما فهي في حكم البيع، زي ايه بقى؟ من رد بعيب، اللي هو خيار الايه؟ العيب. بعد ما اشتريت السلعة على صفة معينة وجدت فيها عيبا، فلك خيار الايه؟ الرد بالعيب، خيار العيب، او خيار المجلس، البيعان ايه؟ بالخيار ما لم يتفرقا، وخيار شرط ونحوه. فتجوز تلك القسمة بتراضيهما. وقال الموفق وغيره بيع فيما يقابل يقابل الرد، بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في النصيبين، وتمييز للحقين. هنا بيوضح لنا بعض المصطلحات اللي إيه؟ لأن المصطلحات في أبواب الفقه دي عبارة عن عدة الشغل، دي آلات الشغل اللي بنشتغل بيها لما نعرف يعني إيه الرد ويعني إيه الإفراز يعني إيه. فإحنا بنتكلم في الفقه الآلات الشغل هي الكلام، والمصطلحات هي اللي بتضبط لنا الأمور، فلازم الإنسان يبقى متقن الآلات اللي بيستعملها حتى يحسن فهم باب الفقه الذي يدرسه. فهناك قسمة تسمى قسمة الرد، قسمة الرد هي التي يستعان في تعديل أنصبائها بمال أجنبي. يعني قسمة الأرض دي اللي الجزء التلت اللي على الشارع العمومي مثلا يساوي قيمة التلتين اللي في الداخل، دي قسمة بمال أجنبي؟ مش بمال أجنبي، قسمة بتعديل بنفس الإيه؟ المال يعني الأرض. لكن ممكن ساعات أحيانا نضطر إلى التعديل بمال أجنبي، فإذا حصل التعديل، التعديل يعني هنا بمعنى أن يكون هذا عدلا لذاك، عدلا يعني مساويا له، عشان الكفتين تتكافئان بنضطر نجيب مال من الخارج، واحد منهم يدفعه للتاني يعوضه عن ايه الضرر او نقصان القيمة في الجزء الذي قسم له. يبقى اذا قسمة الرد هي التي يستعان في تعديل انصبائها بمال اجنبي. ارض مثلا بين اثنين في احد جانبيها ما لا يقبل القسمة، معدن، بئر، ماء او بناء معين لا يقبل القسمة، وربما كانت قيمته وحده تعدل قيمة الأرض كلها أو تزيد. يمكن البناء بس الوحده اللي هو مبني على الأرض قيمة البناء فقط تساوي أو أكثر من قيمة الأرض كلها على بعضها. ففي هذه الحالة بنحتاج إلى قسمة الرد بأن نستعين بمال أجنبي في تعديل الأنصباء. نذكر ما جاء في الموسوعة فيما يتعلق بقسمة الرد. قسمة الرد بالذات في خلاف بقى، هل هي بيع أم ليست بيعا؟ الحنابلة ومن وافقهم من الشافعية يقولون إن الراد إنما بذل مقابل ما حصل له من حق شريكه عوضا عنه، وهذا هو معنى البيع. أما في غير قسمة الراد فيتمسك بتغير اللوازم كما تمسك أرباب المذهب الثاني، ودي كلام سوف نعرض له فيما بعد إن شاء الله. لكن خلاصة الكلام حتى لا نخرج في خلافات مفصلة، قسمة الراد هي التي يستعان في تعديل أنصبائها بمال أجنبي. يعني الأرض اتقسمت نصيبين، ففي واحد نصيب بتاعه قيمته بتقل كتير، فنعمل بقى قسمة الرد بإيه؟ بأن الفرق بين الاثنين اللي أخذ الوضع متميز أكثر يدفع له قيمة الفرق، زي نوع من القرش. ففيما يقابل الرد يطلق البيع. في النصيبين إفراز، لما يكون نصيبين مختلطين ثم فصلت هذا عن ذاك يبدأ إيه؟ إفراز. في الحقين هذا له حق وهذا لا حق، يستعمل تعبير إيه؟ التمييز، تمييز بين الحقين. فالتمييز هو تعديل الفرق بالقيمة، فالذي يأخذ نصيبه من هذا أو من ذاك يكون آخذا لعين حقه، وهذا هو معنى تمييز الحقوق. فهو في خلاف مشهور في موضوع قسمة الرد، هل هذا بيع أم ليس بيع؟ يعني يقول الموفق بيع فيما يقابل الرد، النقدان بيعتبرها بيعا، بيع وإفراز في النصيبين وتمييز في الحقين، وليست بيعا إن لم يكن فيها رد عوض فهي ليست بيعا. واختاره الشيخ تقي الدين يقول وحيث تراضيا صحت، اللي هي قسمة التراضي، وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد بعيب لأنها معاوضة، فهي نوع من أنواع البيع. ما معنى الغبن؟ أي نعم، إيه المقصود بيبقى في باب البيوع؟ يعني هي كلمة غبن مقصود بها إيه؟ مين يشرحها أكثر؟ يثبت فيها ما يثبت فيه اللي هو إيه؟ البيع من الأحكام من خيار مجلس وشرط وغبن ورد بعيب. يبقى هنا غبن دي ما تشرحها تقول إيه؟ أو خيار غبن، فالعطف كله على المضاف إليه، من خيار مجلس أو شرط اللي هو خيار الشرط أو خيار غبن أو خيار رد بالعيب. هذه أنواع الخيار سبق أن درسناها في البيوع. خيار مجلس البيع عن بالخيار ما لم يتفرق، يعني أي مكان إذا دخلت تشتري شيء وأمضيتما البيعة فما لم تتفرقا بأبدانكما تفرقا معتبرا عرفا أنه تفرق من حقك أو من حقه يتراجع في البيع. طول ما أنت لسه في المحل شرعا يجوز لك أن ترد المبيع، وممكن هو برضو إيه يرد المبيع. لكن افرض أن هو في مثلا جزء علوي في المحل طلع يعمل حاجة ونزل، هل ده تفرق؟ ليس هذا تفرق، لسه في محل البيع. لكن متى ما افترقتما انتهى الخيار ولازم البيع. لكن قبل خيار فراق الأبدان هذا يعني يصبح البيع غير لازم، ممكن كل واحد من حقه يرجع في البيع. خيار مجلس وخيار شرط، انه من البدايه انت بتقول يا تتفقوا انتوا الاثنين مثلا ساشتري منك هذه السلعه ولي الخيار مثلا لمده اسبوع، وهو من حقه يقول برضه لمده اسبوع مثلا، او ممكن ان هو يقول لا انا اسقطت خياري ماليش تراجع، فممكن واحد فقط الذي اشترط ايه خيار الشرط. ففي هذه الحاله يتفرقان بالابدان ولا يلزم البيع الا بعد انقضاء مده الايه خيار الشرط. خيار غبن، المغبون هو الذي يبيع شيئا نفيسا بأقل من قيمته أو يشتري شيئا بأكبر من قيمته، ده الغبن. فخيار الغبن هو اصطلاح تاني عدة الشغل دي زي ما بقول لكم دي الآلات اللي بنتكلم بيها. يبقى له اسم تاني خيار الغبن اسمه بيع الايه؟ بيع المسترسل. المسترسل يعني الشخص اللي يمسكه من ايدك يمشي معاك في حتة تروحها تقول اي كلام بيوافقك عليه ما عندهوش قدرة ان هو يقاوم او يشاكس او يعترض. انسان بيستسلم لكل شيء ليس عنده خبرة على الاطلاق في البيع والشراء. فده خيار الايه؟ خيار الغبن او بيع بيسموه بيع المسترسل. طيب ما دليل الحكم المتعلق ببيع المسترسل؟ أيوة إذا بايعت فقل لا خلابة. إذا بايعت فقل لا خلابة أهو ده خيار الغبر بقى. بمعنى كان بعض الصحابة إذا نزل السوق الناس بتخدعه لأنه ما عنده خبرة في البيع والشراء أو في هذا الشيء بالذات اللي بيشتريه فبيتورط في أشياء وبعد ذلك يكتشف وينبه إلى أن أنت ظلمت ظلما فاحشا في البيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا ذهبت إلى السوق بعد كده أما تروح تشتري ويجي واحد يبيع لك تشترط عليه انك انت بشرط الا تخدعني لا تستغل ضعفي في التجارة او في البيع والشراء وبعد كده اكتشف ان انت غليت جدا مثلا في السعر. فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة. فاذا قال له لا خلابة يعني بيشترط انك لا تخدعني ولا تستغل سذاجتي او قلة خبرتي. فاذا ثبت انه خدعه فله خيار الغبن يرجع عليه بعد ذلك ويلغي هذا البيع. فهذا خيار الغبن ويسمى بيع المسترسل. ورد بعيب اللي هو خيار الرد بالإيه؟ بالعيب. الإنسان أحد شروط المبيع إيه؟ أن يكون معلوما. فالمعلومية هذه إما تكون بالمعينة وإما تكون بالصفة. يبيع لك شيء مش موجود لكن إيه؟ بصفته. فبعد ما تيجي تحصل عليه مثلا واحد اشترى بيض وبعد ما أخذه في البيت وجده فاسدا لا يؤكل فهذا له خيار الرد بالعيب. طيب ده في قوله وحيث ترى ضياء صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. ده في حالة الإيه؟ قسمة التراضي. طبعا بيع هنا يعني بيعا من حيث المعنى وهي بتعبير أدق بيقوله في حكم البيع لكن هي مش بيع 100% كما سيأتي مناسبة ذلك. إلا في حالة الرد فيها خلاف صريح. ابن تيمية يرى أنها بيع وابن قدامة في حالات معينة وعلى التفاصيل الذي أشرنا إليه. هذا إذا تراضيا صح وكان ذلك له حكم البيع. وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك. إن لم يتراضيا واحد من الاثنين طالب الآخر بالبيع مش القسم بقى ببيع نصيبه أو كده. ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع دفعا للضرر. لأن لو بينهم شركة في عبد أو في بقرة أو في سيف ونحو ذلك لو تمت بالتراضي خلاص بشيء باختيارهم ما في بأس. لكن إن لم يكن هناك تراض وواحد منهم يريد أن يبيع نصيبه دعا شريكه إلى البيع ففي هذه الحالة يجبر الرافض أو الذي لا يرضى إن امتنع يجبر على ذلك دفعا للضرر عن أخيه. فمن دعا شريكه في الدور الصغار ونحوها مما تقدم إلى بيع أجبر وكذا في شركة عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه إلى البيع أجبر الممتنع ليتخلص الطالب طالب البيع من ضرر الشركة. فإن أبى إن أبى أن يبيع الشريك الثاني أبى أن يبيع في هذه الحالة بيع عليهما أي باعه الحاكم عليهما يعني قام الحاكم القاضي ببيع هذا الشيء باسمهما أو نيابة عنهما لأنه حق عليه كما يبيع الرهن إذا امتنع الراهن. فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما نص عليه في رواية الميموني وحنبل وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. ولا إجبار في قسمة المنافع. الإجبار في حالة البيع واحد منهم طلب البيع لكن قسمة المنافع لا إجبار فيها بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه. بمعنى أيضا قسمة المنافع اللي احنا سميناها قبل كده إيه المهيئة ممكن في مهيئة بتبقى بإيه زمانية أو مكانية. فإن تهيأ أو تهيأ وكل واحد قبل لا ضر يعني زي بالمثال الذي ذكرناه ده يزرع الأرض سنة والتاني يزرعها بالتبادل السنة اللي بعده ودار ده يسكنها شهر والآخر يسكنها شهر وهكذا. فدي قسمة هنا إيه مش قسمة الملكية أو الأنصباء دي قسمة المنافع. في قسمة المنافع إن تمت بالتراضي فبها ونعمة. طيب إن لم تتم بالتراضي هل يجبرهم الحاكم عليها؟ لا، هنا في حالة البيع بيجبر على البيع دفعا للضرر. أما في قسمة المنافع فلا إجبار في قسمة المنافع، يقول ولا إجبار في قسمة المنافع بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه، لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع، ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية لتأخر حق الآخر. لأن إحنا قلنا من البداية أن قسمة الإجبار بتكون فيما ليس فيه ضرر. في قسمة المنافع في ضرر أم ليس هناك ضرر؟ في ضرر، لأن اللي هيسكن الدار السنة الأولانية عجل له حقه، صح، وينتفع بها ويتأخر حق الآخر، هذا يتعجل وذاك يتأجل الانتفاع، فده نوع من عدم المساواة. فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع، ولكل الرجوع متى شاء. فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته، هم اتفقوا مثلا الدار دي هيسكنها واحد سنة والتاني يجي يسكنها السنة اللي بعدها، فجاء الأول مرة السنة وقال إيه، لا أنا مش موافق على الموضوع ده، رجعت في كلامي. فإن رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرض به، يدفع قيمة الأجرة خلال السنة اللي خدها دي، غرم من فرض به، كأنه واحد أجنبي أجرها لمدة سنة ويعطي شريكه حقها. فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم من فرض به، أي أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاع. وقال الشيخ تقي الدين لا تنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا تنفسخ القسمة أو المهيئة هنا، لابد أن يمكن الآخر من الاستيفاء حقه اللي هو متأخر السنة التي تليها، ويستوفي كل واحد حقه. ففيها خلاف كما يعني ترون. فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط. قسمة إجبار سميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما، لكن إيه، متى يجبره؟ إذا كملت الشروط، لابد من شروط معينة توجد كاملة. قال الوزير اتفقوا على جواز القسمة فيما لا ضرر فيه، ويشترط لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط، عشان القاضي يحكم بالإجبار لابد من ثلاثة شروط مجتمعة. أولا أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، يثبت بالبينة أنهم فعلا ملاك، يعني كل واحد يأتي بينة على أنه مالك، ذي شيء بديهي، أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، وأن يثبت ألا ضرر، لأن ده شرط قسمة الإجبار إنما يكونش فيه ضرر. يبقى أول شيء أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، وأن يثبت ألا ضرر، وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها. هذا هو الشرط الثالث، أن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها. يقول النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها، يعني على أحد الشركاء، على أي شريك، ولا رد عوض، يعني في قسمته ليس فيها رد عوض في قسمته من واحد من الشركاء على الآخر. وتتأتى قسمة الإجبار بقى، تتأتى في إيه؟ يعني إيه هي الأشياء التي تنطبق عليها هذه الشروط؟ وتتأتى في كل مكيل وموزون. طبعا هذا مكيل أو موزون يبقى سهل قسمته بالمكيال أو بالميزان، وتتأتى في كل مكيل وموزون، لكن نزود كلمة إيه؟ من جنس واحد، الآن لو مش من جنس واحد هيدخل في مشكلة الإيه؟ ربا، يبقى نوع من الربا، يعني لا يجوز رطب بيابس لحصول الربا. إذن وتتأتى في كل مكيل وموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها من سائر الحبوب والثمار وغيرها، وفي دار كبيرة وأرض واسعة، أو دكاكين مثلا واسعة، سواء كانت متساوية الأجزاء أو لا، إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها، إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها وإلا فلا، ويدخل شجر تابعا للأرض كالأخذ بالشفعة. يعني لو واحد دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط، دعا شريكه تعالى نقسم إليه الشجر فقط، لم يجبر، يعني عايز اللي يقسم الشجر لكن الأرض لا، واحد من الشركاء بيعرض عليه نقسم الشجر بينهم مثلا 50 شجرة، أنت 25 وأنا 50. السؤال هنا هل يجبر على البيع أم لا؟ لا يجبر. يبقى إذا دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر، لكن إذا دعاه إلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تابعا. فالأرض هي الأصل. نعيد العبارة: من دعا شريكه في بستان إلى قسم شجر البستان فقط دون الأرض لم يجبر، يعني لم يجبر على قسم الشجر دون أرضه، لأن الشجر المغروس تابع لأرضه غير مستقل بنفسه. لكن بخلاف لو دعاه إلى قسم الأرض أجبر على قسم الأرض ودخل الشجر تابعا للأرض. ومن بينهما أرض، في بعضها نخل وفي بعضها شجر غيره، أو يشرب سيحا وبعضها بعلا، دي نوع من الأوجه المفضلة بين أرضين، يعني الأرض التي تشرب سيحا، سيحا هو الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض، ماء ظاهر جاري على وجه الأرض، وبعض الآخر يسقى بالبعل. البعل يقال استبعل النبات، يعني شرب بعروقه من غير تكلف سقي. ومعنى الأرض البعل هي الأرض المرتفعة التي لا يسقيها إلا المطر. البعل دي والعثري والحاجات دي لها علاقة بإيه؟ كتاب الزكاة. إيه بالضبط بقى؟ أي نعم، يعني حسب المشقة التي يتكلفها الإنسان في الزراعة بيحدد مقدار الزكاة. ومن بينهما أرض في بعضها نخل وفي بعضها شجر غيره، أو يشرب سيحا، جزء منها يشرب سيحا بالماء اللي هو يعني على ظهر الأرض جاري، وبعضها بعلا لا يشرب إلا إيه من المطر لأنه مرتفع. تل مثلا: قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكنت تسويته في جيده ورديئه، وإلا قسمت أعيانا بالقيمة إن أمكن التعديل بالقيمة، وإن أبى أحدهما لم يجبر. ثم يقول إشارة إلى قسمة الإجبار: وهذا النوع ليس بيعا. هذا النوع اللي هو قسمة الإيه؟ الإجبار. هذا النوع من القسمة أي قسمة الإجبار ليس بيعا. ليه؟ لأنه هو مش بيع، ده إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر، إفراز. النصيب مختلط ومشاع بينهما، بنفرز ونميز بين نصيب كل واحد. فإذا في قسمة الإجبار هذا النوع ليس بيعا، بل هو إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر. مش أعتقد يقولوا الفرزة يعني الإيه؟ القطعة. طيب لماذا ليس هو بيعا؟ لمخالفته له في الأحكام، لأنه يخالف البيع في الأحكام، بل أيضا يخالفه في الأسباب، فلم تكن بيعا كسائر العقود. ولو كانت بيعا، لو هي بيع، لم تصح إلا برضا الشركاء، إنما البيع عن تراض. البيع لا يمكن أن يتم إلا عن تراض. فهذا النوع هل هو فيه تراض؟ قسمة الإجبار، فمش ممكن يكون بيع، لأنه لو بيع، البيع لابد فيه من الإيه؟ التراض، إنما البيع عن تراض. فلو كان هذا بيعا لم تصح إلا برضا الشركاء، وطبعا هنا في إجبار فليس هذا بيعا. يقول: وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر العقود، فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك، ولوجبت فيها الشفعة، ولوجبت فيها الشفعة، ولما لزمت بالقرعة، بل إفراز للنصيبين، يعني بل هو هذا النوع من القسمة الإجبار إفراز للنصيبين وتمييز للحقين، فيصح قسم لحم هدي وأضحية. يصح قسم لحم هدي وأضحية، مع أنه لا يصح بيع شيء منهما، يعني مشتركين زي كل واحد له السبع مثلا في بقرة أو كذا، فيصح قسم الإيه؟ لحم الهدي والأضحية، مع أنه لا يصح بيع شيء منهما. فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، ويشترط لذلك ثبوت ملك الشركاء، وثبوت ألا ضرر فيها، وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم. الثلاث شروط التي ذكرناها آنفا. فإذا اجتمعت هذه الشروط ثبت الملكية للشركاء، ثبت ألا ضرر في هذه القسمة، لا ضرر. ثالثا ثبت إمكان تعديل السهام في المقسوم. فإذا اجتمعت هذه الشروط أجبر الممتنع، لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه، وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر بأحد، فوجبت إجابته. ويقسم عن غير مكلف وليه، فإن امتنع أجبر. إذا امتنع ولي الصبي مثلا أو المجنون، إن امتنع ولي غير مكلف من القسمة أجبر إذا كملت الشروط واجتمعت كما بينا. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه، يعني واحد غائب مسافر مثلا والشريك يريد أن يتخلص من الشركة بالبيع أو نحو ذلك، فيقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه، لكن يشترط أن يرفع الدعوة ويطالب بالقسمة من الشريك أو ولي أو وليه، لأنه حق عليه فجاز الحكم عليه كسائر الحقوق. ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما. ويصح يعني إيه؟ للشريكين أو للشركاء أن يتقاسما بأنفسهما ويخير أحدهما الآخر أو يستهم بالقرعة. ويصح أيضا أن ينصبا قاسما بينهما، لأن الحق لا يعدوهما. أو يسأل الحاكم نصبه، إما يجيبه هما شخص قاسم يقسم، أو يطلبان من الحاكم أو القاضي أن ينصب قاسما ليقسم بينهم، لأن طلبه حق لهم، من حقهم أن يطلبوا هذا القاسم، فجاز لهم أن يسألوه الحاكم كغيره من الحقوق. يقول: أو يسأل الحاكم نصبه لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة، فإذا سأله وجبت إجابتهما لقطع النزاع. يجب على الحاكم أو القاضي، يجب عليه أن يلتزم بذلك ويعين قاسما يقسم بينهما إذا طلبوا ذلك لقطع النزاع بينهما كما بينا. ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ليقبل قوله في القسمة. إذن يبقى يشترط في من؟ في القاسم. ويشترط في القاسم إسلامه وعدالته وتكليفه حتى يقبل قوله في القسمة، ومعرفته بالقسمة، يكون خبيرا بهذا الشيء الذي يقسمه بقواعد القسمة ليحصل منه المقصود. ويكفي واحد إن لم يكن في القسمة تقويم، لأنه بالحاكم. يعني ويشترط إسلام القاسم الذي ينصبه الحاكم وعدالته ليقبل قوله في القسمة، ويشترط معرفته بالقسمة، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه السهام مقبولا، وإن كان كافرا أو فاسقا أو جاهلا لم تصح إلا بتراضيهما. طيب القاسم اللي هيجيبوه ده بقى مش هيتعطل عن شغله لأنه خبير، بقى بينتدبوه من مكان بعيد أو نحو ذلك، ودي شغلته. ففي هذه الحالة له إيه؟ أجرة. وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، نص عليه الإمام أحمد، ولو شرط خلافه. فانظروا إلى عدل الإسلام ومراعاة حقوق الناس. وأجرته بينهما، أجرته دي اللي هي أجرة القاسم، لها اسم تسمى الإيه؟ القسامة. القو بضم القف، القسامة. طيب في فرق بينها وبين القسامة؟ إيه القسامة بقى؟ أي نعم، القسامة دي في اليمين، في اليمين، وقد أقرها الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية. إذا وجد في قرية أو قبيلة معينة شخص مقتول، فيقسم من أولياء الدم 50 نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. فدي القسامة، دي هنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. لكن هنا أجرة، دي بعض من الإصطلاحات المفروض نعرفها في هذا الباب. القسامة، القسامة أجرة إيه؟ القاسم. وأجرته بينهما يعني، أو بينهم طبعا إذا كانوا عدة شركاء، على قدر الأملاك، سواء طلبوا القسمة أو طلبها أحدهم، سواء كلهم اتفقوا على طلب القسمة أو بعضهم طلب والبعض الآخر لم يطلب القسمة، ففي هذه الحالة يجبر الجميع على دفع نصيبه من الأجرة ويحدد النصيب على قدر حصته من الايه من الاملاك. مش واحد يبقى له مثلا ثمن الارض والتاني له خمس اثمان مثلا وكل واحد يبقى القسمه تتوزع على ثلاث شركاء القسامه، لا، كل واحد بيشارك في الاجره بحسب حصته من ايه من ملكيه الارض او الشيء اللي هيقسم يعني. واجرته بينهما على قدر املاكهما، نص عليه اي الامام احمد رحمه الله، ولو شرط خلافه. حتى لو هما بيبداوا ينتدبوا القاسم، واحد منهم اشترط قال انا المفروض ادفع طبقا لنصيبي مثلا ثلاثه أرباع، ولكن لا انا لا ابل الا ان احنا ندفع كل واحد ايه نصيبا مساويا لنصيب الاخر في القسامه. فلو شرط هذا الشرط هل يحترم؟ لا، هذا الشرط يعتبر لاغيا شرعا، بل لابد ان تسمى القسامه على الشركاء على قدر الاملاك. فلو شرط خلاف ذلك فالشرط لاغ، وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام. ولا ينفرد بعضهم باستئجاره، لا ينفرد بعضهم باستئجار القاسم، لان اجرته على قدر املاكهم كما بينا. وروى ابو داود قيل وما القسامه؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه، وتعدل السهام بالاجزاء اذا تساوت. هذا في الروض المربح، تعدل سهام القسمه، يعدلها القاسم باجزاء المقسوم ما دامت الاجزاء ايه متساويه. يعني المكيلات الشيء بتكال، والموزونات موزونات غير مختلفه، يعني غير مختلفه الجنس، وبالقيمة إن اختلفت، يحصل التعديل بالقيمة إذا اختلفت أجزاء المقسوم من حيث القيمة، سواء استوت الأنصباء أو اختلفت، فيجعل السهم من الرديء أكثر من الجيد بحيث تتساوى قيمتها. وأيضا يحصل التعديل بالرد أو القسمة بالرد إن اقتضته، بالرد يعني بالرد من الشركاء على الآخر بأن لم يمكن تعديل بالأجزاء ولا بالقيمة، فتعدل بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر، فيرد بمال أجنبي، يحصل تعديل بمال أجنبي عن المال المقسوم. طيب، من حلف لا يبيع ثم اشترك في قسمة، حصل بينه وبين شريكه في الأرض أو كذا قسمة، هل يحنث أم لا يحنث؟ فدي ثمرة تحقيق هل هي بيع أم ليست بيعا. كما قلنا من قبل، هي في الحقيقة هي في حكم البيع، لكنها ليست بيعا إلا في مسألة القسمة بالرد فقط، هي اللي فيها خلاف ظاهر وواضح. فلا يحنث بالقسمة، من حلف لا يبيع، وإن كان أحد قسميها في معنى البيع، لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعا عرفا. إن القسمة في العرف لا تسمى بيعا وإن كانت في معناه. وقيل قول آخر يحنث إن قلنا هي بيع. وقال في القواعد، من في قواعد بقى؟ ابن رجب الحنبلي، لا تسمى القسمة بيعا في العرف فلا يحنث بها ولا بالحوالة والإقالة، وإن قيل هي بيوع. يقول وإن تقاسم بالقرعة جاز، إن تقاسم بالقرعة الاستهام جازا، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم، يعني كحكم الحاكم، نص عليه الإمام أحمد. فإن تقسم بالقرعة القاسم قسم بينهم بعد ما حدد الأقسام يعني والأنصبة، مين ياخد دي ومين ياخد دي بالقرعة، إن تقسم بالقرعة جاز، بمجرد خروج القرعة تصبح لازمة لا رجوع فيها، لأن القاسم كالحاكم القاضي وقرعته كحكم الإيه القاضي. ولو فيما فيه رداءة وضرر بالقرعة، وتلزم بمجرد خروج القرعة حتى لو كانت فيما فيه رداءة وضرر إذا تراضيا عليها، إذا حصل قسم التراضي وخرجت القرعة، إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق، فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار. وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق بأبدانهما كالبيع. خير أحدهما الآخر وتراضيا، أنت تأخذ هذه وأنا أخذ تلك، فهنا متى يلزم القسمة؟ هنا تلزم فين؟ بالافتراق بالأبدان، أن هذا خيار الإيه؟ المجلس، ده خيار المجلس، فإذا تفرق بأبدانهما يصير لازما. ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، ما دام حصلت القسمة هم اللي قسموا بينهم من بعضهم وجابوا شهيدين يشهدان على التراضي، فمن ادعى بعد ذلك أنه كان فيها غلط لم يلتفت إلى دعواه ولا يحلف غريمه، لأنه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه، واختار الموفق يقبل قوله مع البينة. وفي الرعاية وغيرها إلا أن يكون مدعي الغلط مسترسلا مغبونا بما لا يتسامح به عادة، وإذا ثبت غبنه فله فسخ القسمة. يقول: وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير، خير يعني مثل المشتري، بين إيه؟ فسخ وإمساك، ويأخذ الأرش كالمشتري لوجود النقص. إيه هو الأرش بقى؟ تقدر قيمة الشيء الذي اشتراه سليما بلا عيب، وتقدر قيمته وفيه العيب، والفرق بينهما يلزم البائع بإيه؟ بدفعه للمشتري، فرق القيمة. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت لتبين الإيه؟ فساد الإفراز. يعني ومتى ظهر في قسمة الإجبار غبن فاحش بطلت لتبين فساد الإفراد بخلاف قسمة التراضي، فإذا حصل على أحد المقتسمين غبن لم تبطل وثبت له الخيار. يبقى هنا الكلام في إيه بقى؟ إن غبن غبنا فاحشا في قسمة الإيه؟ الإجبار، لكن في قسمة التراضي إذا حصل غب لم تبطل ويثبت له الخيار لأن في تراضي. وإن ادعى كل، أي كل من الشريكين، أن هذا من سهمه وأنكره الآخر تحالف، أي حلف كل منهما للآخر على نفي ما ادعاه لأنه منكر، ونقضت القسمة لأن المدعى به لا يخرج عن ملكهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر ولا سبيل لدفعه المدعى به يعني إلى المستحقين منهما بدون نقض القسمة، تنقض القسمة، ده الحل. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة. الطريق في أرض واحد منهم والتاني مش هيقدر يوصل لأرضه إلا من خلال هذا الطريق، فإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ لا بديل للآخر بطلت لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة، فلا تكون السهام معدلة والتعديل واجب في جميع الحقوق. وقال ابن قندس: فإن أخذه راضيا عالما ألا طريق له جاز، لأن قسمة التراضي بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.